نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام: باب الإمامة. الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. وهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يذكر فيه بعض الآداب المتعلقة بالإمام والمأموم، وما يجب على كل منهما، وما يستحب، وأيضا علاقة بعضهما ببعض، وساق بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. ومن المعلوم أن إمامة المصلين من المهمات العظيمة، وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إماما لأصحابه رضي الله عنهم، وهذه الإمامة من المهمات التي اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة، وجاءت بها الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل الإمامة. إذا راعى الإمام فيها الآداب المتعلقة بهذه المهمة العظيمة، وأيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام إلى بعض الآداب، وإلى استشعار هذه المسؤولية العظيمة التي تتعلق بصحة صلاة الناس أو بطلانها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ضامنا، يعني يضمن صحة صلاة المأمومين الذين يصلون خلفه، من حيث القيام بشروط الصلاة وأركان الصلاة كما أمر الله جل وعلا، وكما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يخفى على كل مسلم أهمية الإمامة في الإسلام، والإمام هو ما يؤتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام قدوة لمن خلفه، وهكذا ينبغي للإمام أن يحرص أن يكون قدوة لغيره من المصلين، فلا يتأخر عليهم ولا يشق عليهم في الصلاة، وأن يراعي السنة في القيام بهذه المهمة وهذا الركن العظيم. والإمام كما عرف ذلك أهل العلم في الشرع أو في الاصطلاح، أو الإمامة هي من يصح الاقتداء به في الصلاة. الإمام هو من يصح الاقتداء به في الصلاة. والإمام له شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ينبغي لمن يقوم بتعيين الإمام أن ينظر إلى هذه الشروط في من تتوافر فيه شروط الإمامة فيقدم للصلاة بالناس. فالإمامة لا تقتصر على الصلاة بالناس فقط، بل هي تعليم وتذكير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة وإرشاد ودلالة إلى الخير وتذكير وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للإمام أن يعرفها وأن يقوم بها. فبعض الأئمة هدانا الله وإياه فقط يدخل المسجد ويصلي بالناس، ثم إذا سلم من الصلاة انصرف مباشرة، لا يؤلف بين قلوب المصلين ولا يعلمهم ولا يذكرهم بالله ولا يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مما ابتلينا بها في هذا الزمان من بعض الأئمة، وهم قلة ولله الحمد، وهم قلة، فالأغلب أنهم يقومون بما ينبغي القيام به للإمام حيال المأمومين الذين يصلون خلفه. ولذلك ينبغي لكل إمام أن يستشعر هذه المسؤولية، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع في مسجده عن المصلين الذين يصلون خلفه، فينبغي له أن يعني يستشعر هذه المسؤولية وهذه الأمانة. فالإمامة رسالة عظيمة ومهمة جليلة لا يوفق إلى القيام بها على الوجه المطلوب إلا من أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، الذي أخلص العمل في هذه المهمة العظيمة فيصلي بالناس ابتغاء وجه الله، ولعله ينال أجرهم وأجر من يصلي خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الإمامة ولعظم شأنها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤتمن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وأيضا الإمامة رمز الاجتماع والتكاتف والائتلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ إمام ولو كانوا ثلاثة، ولو كانوا ثلاثة أشخاص فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك يدل على أن الإمامة أمرها عظيم، وفيها من المصالح العظيمة والمحامد الجليلة التي ينبغي للإمام أن يستشعرها وأن يعرفها وأن يسعى جاهدا لتحقيق هذه الغاية وهذه الأمور التي ينبغي للإمام أن يستشعرها وهو يصلي بالناس، وأن يستشعر دائما وأن يحتسب أنه يحسن إلى من يصلي خلفه بإعانته على هذه الصلاة وهذه الشعيرة العظيمة. فالإمام يتولى جمع الكلمة بين الناس والصلاة بهم، ويعني أداء هذه الصلاة وإقامة هذه الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدعو نفسي وأدعو إخواني الأئمة الذين يصلون بالناس أن يتفقهوا في أحكام الصلاة، وأن يتعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حتى يصلوا بالناس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق بعضا من الأحاديث التي تدل على فضل الإمامة، والإمامة كما ذكر أهل العلم على 7 أنواع. النوع الأول الذي لا تجوز إمامته بأي حال من الأحوال، وهم 5 أصناف: المجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر المجنون حتى يفيق، فالمجنون لأنه لا توجد له أهلية ولا نية، كذلك الكافر حتى يسلم، الكافر لا تصح منه العبادات، فلو صلى الكافر إماما لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، وأيضا الأردت هو الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، ومن العلماء من قال أن الأردت هو من يبدل الراء بالتاء. أيضا من الأصناف التي لا تجوز إمامته الأثلغ، وهو من يبدل حرفا بحرف مثل السين بالثاء والراء بالغين، هذا لا تصح صلاته أو إمامته، لا تصح إمامته. أيضا الذي لحنه يحيل المعنى، يغير المعنى، هذا أيضا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. وبالنسبة للأردت والأثلغ ينظر في حالهما، إن كان لسانه يطاوعه ويمكنه التعلم فلا تصح صلاته، لا تصح إمامته ولا صلاة من خلفه، أما إن كان لا يطاوعه لسانه حتى لو أراد التعلم فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الأئمة الذي تصح إمامته في بعض الأحوال ولا تصح في بعض الأحوال الأخرى، ومن هؤلاء الجنب والمحدث والذي على بدنه أو ثوبه نجاسة، إذا كانوا يجهلون بحالهم فتجوز الصلاة خلفهم، أما إذا كانوا يعلمون بحالهم فلا تجوز الصلاة خلف هؤلاء. النوع الثالث الذي تجوز إمامته لقوم ولا تجوز لقوم آخر، وهو الأمي والمرأة والخنثى. الأمي لا يصلي بمن هو أعلم منه أو أقرأ منه، كذلك المرأة لا تصلي إلا بالمرأة، لا تصلي بالرجل، والخنثى كذلك. أما النوع الرابع فهو الذي تصح إمامته في بعض الصلوات ولا تصح في بعض الصلوات الأخرى، مثل المسافر والعبد والصغير والصبي الذي لم يبلغ، هؤلاء لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة على في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. النوع الخامس الذي تكره إمامته، الذي تكره إمامته مثل ولد الزنا، هذا تكره إمامته لكنها لا تحرم. أيضا المظهر للفسق، المجاهر بالمعصية، وكذلك المظهر لبدعته، هؤلاء تكره إمامته. النوع السادس الذي تصح إمامته وغيره يختار، يعني إذا صار أفضل منه فهو أحق منه في الإمامة، وهؤلاء 5 كما ذكر أهل العلم: العبد والمكاتب والمدبر، ومن بعضه يكون حرا وبعضه عبدا، وأيضا الأعمى كذلك في أحد قولي أهل العلم. النوع السابع والأخير الذي تختار إمامته، يختاره ولي الأمر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سلم من هذه الآفات التي ذكرت في الأنواع الستة السابقة، فيقدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأشرف في النسب ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن وجها، كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى، وبعضها لها وجه مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الإمامة أمرها عظيم، لكن ينبغي للإمام أن يستشعر هذه المسؤولية. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالإمامة وكذلك بالمأموم. فالحديث 72 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا استفهام توبيخ. الاستفهام الوارد في هذا الحديث استفهام توبيخ، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبدل أو يحول رأس الذي يسبق إمامه في الصلاة، يرفع مثلا قبله قبل في الركوع، بعد الركوع يرفع من الركوع قبل إمامه، أو يسجد قبل إمامه، أو يرفع من السجود قبل إمامه، فهذا وعيد واستفهام توبيخ. أما يخشى، أما يخاف، والمعنى هنا فليخف، لا بد أن يخاف هذا الإنسان الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار، وهذا فيه وعيد شديد وفيه دلالة على أن مسابقة الإمام لا تجوز في الصلاة، بل هي من المنكرات العظيمة، لأنه ترتب عليها هذا الوعيد الشديد. فالإمام جعل في الصلاة ليقتدى به وليؤتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، يعني بعد الركوع، فإذا ركع فاركعوا، الفاء للترتيب والتعقيب. فالمأموم إذا انتهى الإمام من قول الله أكبر سمع حرف الراء فإنه يشرع في التكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود أو غير ذلك. ولذلك كثير من المصلين هدانا الله وإياهم تجد الإمام مثلا إذا أراد أن يسجد بعد الرفع من الركوع، أراد أن يهوي إلى السجود، قال الله، مجرد أن يقول الله لم يقل أكبر، فإن بعض المصلين أو كثيرا من المصلين يهوي ساجدا، وهذا خطأ. لا بد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر ثم يبدأ المأموم في الشروع في السجود أو غير ذلك. أيضا سمع الله لمن حمده، إذا انتهى الإمام من قول حمده فإنه يرفع المأموم رأسه من الركوع. أيضا في السلام من الصلاة، إذا سلم الإمام، أنا إمام، إذا سلمت التسليمة الأولى وأردت أن أسلم التسليمة الثانية، التفت إلى الشمال، رأيت بعضا من المصلين الذين المسبوقين قد قام يقضي ما فاته من الصلاة وأنا لم أسلم التسليمة الثانية، وهذا خطأ. بل من العلماء من قال أن هذه الصلاة باطلة، لأنه قام يصلي ما فاته قبل خروج الإمام من الصلاة، قبل خروج الإمام من الصلاة، فقد انفرد عن إمامه قبل أن يتم الإمام صلاته. فلا بد أن يحذر المسلم من هذه الأمور، وألا يستعجل حتى يكمل الإمام صلاته، حتى يكمل الإمام صلاته ويطمئن مع إمامه ولا يسابقه ولا يخالفه ولا يوافقه بل يتابعه. هذا هو الواجب، أن يتابع المأموم إمامه. فهذا الحديث فيه توبيخ وفيه وعيد شديد لمن يسبق إمامه في صلاته، لأن الإمام جعل ليؤتم به وليس ليسبق في الصلاة. والعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على تحريم مسابقة المأموم لإمامه بسبب هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، لكن اختلف أهل العلم هل تبطل صلاة من سبق إمامه أم لا. الجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، لكنه آثم بفعله، آثم بفعله. وخالف الجمهور الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ليس لمن سبق الإمام صلاة، يعني أن صلاة من يسبق إمامه باطلة، أن من سبق إمامه في الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. وهذا هو الصحيح والله أعلم، والذي عليه أكثر أهل العلم، أن من سبق إمامه متعمدا فإن صلاته تبطل. لهذا الوعيد الشديد، لأن الوعيد الشديد لا يترتب إلا على شيء عظيم أو منكر كبير، ولذلك على المسلم أن يحذر من مسابقة إمامه، لأن بعض أهل العلم يقول أن صلاته باطلة، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيحرم رفع المأموم لرأسه في السجود أو في الركوع أو غير هذه المواضع قبل الإمام. والوعيد الوارد في هذا الحديث يدل على هذا التحريم، لأنه لا وعيد إلا على محرم، وهو من أشد العقوبات أن يحول رأسه، يحول الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار، فهذا وعيد شديد. فلا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه في كل أركان الصلاة أو في كل تنقلات الصلاة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. وهذا الحديث رواه البزار. فيجب متابعة المأموم للإمام في صلاته، هذا هو الواجب، والجزاء من جنس العمل. فحين كان الرفع في الرأس في الصلاة قبل الإمام فإنه جوزي بهذا الوعيد الشديد، وهو تحويل رأس هذا الذي رفع رأسه قبل إمامه برأس حمار، وهذا فيه وعيد شديد، وعيد شديد. ولذلك على المسلم أن يحذر وأن يتابع إمامه، أن يتابع إمامه ويحرص على ذلك في كل أركان الصلاة، في الركوع، في السجود، في السلام من الصلاة، في كل شيء. لأن الذي يسابق إمامه يدل على رغبته في استعجال الخروج من الصلاة ومن المسجد، وهذا مرض ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان. لكن ما هو علاجه؟ علاجه أن يتذكر هذا الذي يريد الاستعجال والخروج من الصلاة، أن يتذكر أنه لن يسلم قبل إمامه، وأن الذي يعني يصلي له وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أموره في خارج المسجد، وهو الذي يدبر شؤونه. فإذا تذكر هذه الأمور فإنه يخشع في صلاته ويتابع إمامه. نعم
نعم. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري. نعم. الحديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري. نعم.
نعم، هذان الحديثان متشابهان، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما. وفي هذين الحديثين بيان لصفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته له، كيف يقتدي المأموم بإمامه وكيف يتابعه في صلاته. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لم يجعل الإمام يصلي بالناس إلا للاقتداء به والائتمام به. ثم قال: فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، يعني لا تتقدموا عليه في الصلاة أو تتأخروا عليه في الصلاة، لا بد أن تتابعوه في الصلاة. فإذا كبر فكبروا، إذا كبر لتكبيرة الإحرام فكبروا. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، الفاء للترتيب والتعقيب كما ذكرنا، للترتيب والتعقيب. الترتيب يعني أن يقع الأمر بعده، أن يقع الأمر بعده، فتكبر بعد إمامك، والتعقيب أن تكبر مباشرة بعد أن ينتهي الإمام من التكبير، لا تتأخر عنه. بعض الناس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام أخرج المسواك ثم بدأ بتسويك أسنانه وفمه ثم عدل غترته وهكذا. إذا كبر الإمام فكبر. ولذلك بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كبر الإمام لتكبيرة الإحرام وشرع في قراءة دعاء الاستفتاح والمأموم لم يكبر، فإنه قد فاتته تكبيرة الإحرام. تأملوا، فاتته تكبيرة الإحرام. لذلك ينبغي للمسلم أن يكبر بعد إمامه مباشرة، لا يتأخر ولا ينشغل بشيء حتى يدرك تكبيرة الإحرام ولا يختلف على إمامه. قال: وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، يعني اركعوا بعده، اركعوا بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع من الركوع فقال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد. وجاء بعض في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد. فذكر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يذكر هذه الصيغ الأربع في صلاته، أن يذكرها في صلاته حتى يكون قد أتى بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. أنا سمعت مرة مأموما يقول بعد أن رفع الإمام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلا يقول المأموم ربنا سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. أما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب على الإمام والمأموم. وإذا صلى جالسا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد الإمام وتمكن من سجوده فإن المأموم يسجد. وإذا صلى جالسا، إذا صلى جالسا يعني الإمام صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون. إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي بالناس، ونحن نتكلم هنا عن الإمام الراتب، الإمام الراتب إذا صلى بالناس وهو جالس لعدم قدرته على الصلاة واقفا، فإن المأمومين كلهم يصلون خلفه جلوسا، سواء كان المأمون مستطيعا أو قادرا على الصلاة قائما أو لم يستطع، كلهم يصلون جلوسا لأنهم مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما صلى جلوسا فأمرهم بالصلاة جلوسا، عندما صلى جالسا أمرهم بالصلاة خلفه جلوسا حتى يكونوا قد ائتموا به عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإمام أو المأموم قادرين على أن يكبروا تكبيرة الإحرام وقوفا فإنه يجب عليهم أن يكبروا وقوفا ثم بعد ذلك يجلسون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين. فتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون الإنسان واقفا إذا كان قادرا على ذلك، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، ركن القيام مع القدرة ركن ما من أركان الصلاة إذا كان قادر الإنسان. ولذلك من الخطأ أن تجد بعض الناس إذا دخل المسجد وهو يستطيع أن يصلي سواء النافلة أو الفريضة أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا فإنه لا يكبر، فإن يجلس مباشرة، وهذا خطأ، لا تصح صلاته إذا كان قادرا على أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف أو وهو قائم، فيجب عليه ذلك حتى تنعقد صلاته، حتى تنعقد صلاته. فالإمام لا يخالف وإنما يوافق ويتابع. والحديث 74 حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض، شاك يعني مريض، فصلى جالسا، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني أمرهم بالجلوس، لأن الإمام لابد أن يتابع في كل شؤونه. فلما انصرف يعني انتهى من صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالإمام يتابع حتى في جلوسه، فإن المصلين المأمومين يصلون خلفه جلوسا، يصلون خلفه جلوسا. نعم
نعم. الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أخرجه البخاري. نعم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في الصلاة، كان إماما لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في الصلاة، فكانوا يأتون بأفعال الصلاة بعد إتمام النبي صلى الله عليه وسلم للركن من الصلاة. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فإن أصحابه يرفعون بعده، يرفعون رؤوسهم من الركوع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في السجود، وهكذا في السجود في جميع أفعال الصلاة، في جميع أفعال الصلاة. فعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب، والبراء بن عازب رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو غير كذوب. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الجملة وهو غير كذوب، هل المعني بهذه العبارة وهو غير كذوب هل هو عبد الله بن يزيد الخطمي أم هو البراء بن عازب؟ فبعض العلماء يرى أنه البراء، أنه البراء، أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال أن البراء بن عازب غير كذوب، وهذا لتقوية الحديث كما ذكر أهل العلم، لتقوية الحديث أو متن الحديث لا لتزكيته، فهو صحابي لا بد أن يكون غير كذوب رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من يرى أن المقصود بهذه الجملة وهو غير كذوب هو راوي الحديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ف ذكروا أنه لتقوية الحديث وتزكيته، وهذا محتمل عند بعض أهل العلم لأنهم اختلفوا في صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من الصحابة أو من التابعين، هل هو من الصحابة أو من التابعين، فهو في محل خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث فيه صفة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن تكون المتابعة، فلا يتقدم المأموم على إمامه، فإن هذا محرم. ومن العلماء من قال أن صلاته باطلة إذا كان متعمدا أن يسبق إمامه، أن يسبق إمامه، فيجب متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عنه، وأن يطمئن في صلاته سواء بعد الركوع أو في السجود أو غير ذلك. فالمتابعة هي الواجبة في الصلاة، متابعة الإمام، أما الموافقة ففي أفعال الصلاة وفي أقوال الصلاة للإمام فهي مكروهة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا تكبيرة الإحرام لأنها لا تنعقد معها الصلاة، فلا بد أن تكون بعد الإمام. نعم.
نعم. الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري.
هذا الحديث يدل على فضل التأمين بعد الإمام، فدعاء سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أحسن الأدعية وأنفعها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. لذلك شرع للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده، لأن التأمين من الأشياء التي تكون بعد الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤمن إذا أمن الإمام في الصلاة، لأن هذا هو وقت تأمين الملائكة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه غنيمة عظيمة وفرصة ثمينة، وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يفوت هذا الفضل وهذه الفرصة إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يستشعر المسلم هذا الفضل وهذا المعنى العظيم الجليل إذا أراد أن يقول آمين بعد إمامه، أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ما تقدم من ذنبه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالملائكة يؤمنون بعد الإمام، فينبغي للمأموم إذا انتهى الإمام من قول ولا الضالين وشرع في قول آمين أن يؤمن معه. ولذلك ذكر أهل العلم أو جمع من أهل العلم ذكروا أنه لا ينبغي للمأموم أن يقول آمين إلا بعد أن يسمع إمامه يقول آمين، فلا يستعجل. وكذلك ينبغي للإمام ألا يتأخر في قول آمين حتى يتمكن المأمومون من قول آمين بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة، بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة. ولذلك يستحب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا قول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال أنه لا يشرع التأمين بالنسبة للإمام، بل هو خاص بالمأموم، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه. لكن ظاهر الحديث أنه في حق المأموم والإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا. فقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا يدل على أنه في حق المأموم والإمام، والأمر يقتضي الوجوب، فأمنوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. والملائكة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن على دعاء المصلين، تؤمن على دعاء المصلين، وهذا يدل على فضل التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ينبغي للداعي وهو الإمام إذا قرأ سورة الفاتحة، وكذلك المؤمن وهو المأموم، وكذلك الإمام، أن يعني يكون حاضر القلب في هذا الدعاء وهذا التأمين، وأن يحتسب الأجر وهذا الفضل، حتى يكون أبلغ في يعني إجابة الدعاء وغفران الذنوب، ويستشعر أنه يعني يشابه الملائكة في الدعاء وفي الإجابة وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفعلها في صلاته. نعم.
الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أخرجه البخاري. نعم. الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. أخرجه البخاري.
نعم، هذان الحديثان فيهما إرشاد للأئمة بالتخفيف في الصلاة، وأن هذا الأمر من الأمور التي ينبغي للإمام أن يستشعرها وأن يعمل بها، لأن الشريعة جاءت باليسر والسهولة ونفي الحرج، والصلاة من أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها وعدم الإطالة لكي لا يشق على من خلفه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس، يعني صلى أحدكم إماما بالناس فليخفف. وهذا فيه أمر بالتخفيف، فإن فيهم الضعيف، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا الأمر وهو التخفيف، لأن من المأمومين من هو ضعيف وسقيم، يعني مريض وذا الحاجة. وهذه للرواية أو الجملة وذا الحاجة لم ترد عند البخاري ووردت عند مسلم في الصحيح. وإذا صلى أحدكم لنفسه، يعني صلى لوحده، فليطول ما شاء. إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، لا حرج في ذلك، لكن إذا صلى بالناس فليخفف فليخفف. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما صلى بالناس العشاء وأطال بهم الصلاة، قال فتان أنت يا معاذ. فينبغي للأئمة أن يستشعروا هذا المعنى وألا يشقوا على المصلين، وأن يخففوا الصلاة بحسب حال الناس. إذا رأوا من هو ضعيف أو مريض أو له حاجة يصلي خلفه، فإن الإمام يعني يخفف الصلاة لهذه العلة، وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صراخ صبي أو طفل مع أمه فأنهى صلاته بسرعة حتى لا يشق بكاء هذا الطفل على أمه، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإمام يجب عليه أن يراعي هذه الأمور، وإذا كان المأمومون يريدون أو يرغبون في الإطالة فإنه يطيل لا بأس بذلك أحيانا، وإذا كانوا لا يريدون أو يشق عليهم أو ينفرهم من الصلاة خلفه فإنه لا يطيل عليهم في الصلاة. فمن المأمومين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه عن الوقوف طويلا أو لمرضه أو حاجته، فبعض الناس مصاب بسلس البول، ومنهم من هو مصاب بمرض السكري فيحتاج إلى دورة المياه، فالإطالة في الصلاة قد تشق عليه، وقد يحتاج الذهاب إلى دورة المياه وهو داخل الصلاة لإطالة الإمام بذلك. فعلى الأئمة أن يراعوا هذه الأمور وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الإطالة بالناس التي تشق عليهم مما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لشيء أو لأمر مهم، فغضب عندما ذكر له هذا الرجل أنه يتأخر عن صلاة الصبح بسبب أن إمامه يطيل عليهم في الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس، وعظهم إن منكم منفرين، يعني تنفرون الناس عن الصلاة بسبب إطالتكم والمشقة بهم، فأيكم أما بالناس أو أما الناس فليوجز، يعني أيكم صلى بالناس إماما فليوجز، يعني لا يطيل على الناس في صلاته، فإن من ورائه الكبير كبير السن والصغير أيضا وذا الحاجة الذي يحتاج لبعض الأمور، من ذلك أن يكون عنده علاج يريد أن يأكله أو أن يرتاح أو أن يخرج إلى دورة المياه أو الحمام أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على هؤلاء الأئمة الذين يطيلون ويثقلون على من يصلي خلفهم، وعد ذلك من الفتنة، عد ذلك من الفتنة. أما المنفرد إذا صلى لوحده فإنه يجوز أن يطيل الصلاة ما شاء، أن يطيل في الصلاة ما شاء، بشرط ألا يخرج الوقت وهو في صلاته إذا كانت صلاة فريضة. ويجب على الإمام أن يراعي أحوال من خلفه من العاجزين وكبار السن والصغار والمرضى وأصحاب الحاجات. وأما إذا كان المأمومون يريدون الإطالة فلا بأس بإطالة الصلاة، لكن ينبغي للإمام أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل قليلا في صلاة الفجر و يعني يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب وبأوساطها في الظهر والعصر والعشاء، فيراعي الإمام هذه الأحوال وهذه السنة، وأن يسهل على الناس طريق الخير ويحببهم إلى الصلاة ويرغبهم فيها، لأن هذا من التأليف ومن الدعوة إلى إقامة هذه الشعيرة العظيمة وإلى الإتيان بها بطمأنينة وسكينة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يجعلنا أئمة للهدى وأن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.